ودفع أمان وحضن أمي بضمي أب يسوع قلبه حنون من أنوار شبطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة الحافظ الفضائية، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستشار الأسرة، ونسعد بتواصلكم معنا، حيث أننا سوف نبحث موضوعا جديدا. كنا قد تكلمنا في الأيام الماضية عن أحوال الأسرة وعن العدل في الأسرة، وانتهينا إلى قضية العدل حتى في تعدد الزوجات، وانتهينا حيث بين شيوخنا الأفاضل أن العدل هو أساس هذا الدين وأساس استقرار الأسرة المسلمة. ونحن في هذه الحلقة وإن شاء الله الحلقات القادمة سيكون لنا لقاءات متفرقة مع موضوع جد خطير، موضوع مهم، قضية أصبحت وكانت ولا زالت قضية الساعة، لا يخلو منها بيت إلا من رحم ربي. قضية اتفقنا عليها من الأسبوع الماضي، سوف نتحدث عن ثقافة الموروثات الشعبية أو الموروثات الشعبية، الأمثال الشعبية المتدارجة في بيوتنا أو في مجتمعنا أو على ألسنتنا، ونراها من المنظور الشرعي، ويفندها لنا مشايخنا وعلماؤنا الأفاضل الذين أسعد أنا بالحضور والجلوس بين أيديهم. معنا فضل الشيخ علي قطامش، يا مرحبا شيخنا، جزاكم الله خير يا سيدنا، الحمد لله بالسلام. كذلك يسعدني أن يكون معي فضيلة الشيخ الداعية فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، يا مرحبا سيدنا، الله يكرمك. الموروثات الشعبية، طبعا هذه الكلمة جديدة، ولكن حينما نتكلم عن الأعراف أو العرف الذي يسود المجتمع لابد أن نتحدث عن الموروثات الشعبية، لأن الموروثات الشعبية يعني أصبحت ظاهرة الآن وأصبحت متداولة على الألسن، فأصبحت بعض الأجوبة عن بعض الأسئلة ترد بأمثال شعبية، أصبح المزاح يتخلله أمثال شعبية، اتهمت النساء بأنهن أصحاب أو صويحبات الأمثال الشعبية، حينما يجلسن مع بعضهن البعض يأخذنا هذه الأمور بذكر الأمثال الشعبية، إن أردنا تهكما أو أردنا تعليقا أو أردنا ذكر ضرب مثال أو غير ذلك يذكرنا أمثالا شعبية. أصبحت هذه الأمثال الشعبية ليست وليدة ولكنها شائعة منذ القدم في مجتمعنا المسلم. هذه الأمثال الشعبية لابد أن ننظر إلى هذه الأمثال بمنظور علمي شرعي لكي يحللها المشايخ الأفاضل ويفهمون ويوعون أو يصححون لنا الأخطاء إن كنا قد أخطأنا أو نخطئ في ذكر بعض هذه الأمثال لكي نحكم عليها. وأنا أسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم، وإن لم يكن في هذا الموضوع حتى إن كان لديكم مشكلة أسرية نحن بإذن الله نستمع إليها ونناقشها مع شيوخنا الأفاضل. بداية شيخنا الحبيب شيخ علي، الموروثات الثقافية للشعوب أو الأمثال التي أصبحت في مجتمعنا الآن، هل هي من العرف وكيف نعرفها؟ تفضل يا شيخ.
يعني أنا أقول أن الموروثات الثقافية الشعبية ليست مجرد أمثال،
نعم،
ولكن هي أعراف وأمثال وحكم
ومعايير
سلوكية
نعم
اتفق عليها الناس وتتنامى عبر الأجيال لتكون حاكما في توجيه السلوك البشري
التصرفات بتاعتنا.
لذلك تيجي الأعراف دي يعني تيجي المنظومة الثقافية الشعبية دي يبدأ دورها يظهر عندما يأتي دين
نعم
يعني عندما يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا من الرسل
نعم
تبدأ المنظومة الشعبية بقيمها في كفة
نعم
ويبدأ الدين بقيم السماوية في كفة أخرى
نعم
يعني لما ربنا يبعث نبي الأنبياء أو رسول من الرسل بيأتي بمنظومة أخلاقية سماوية
نعم
فيصادم بالمنظومة الشعبية
نعم
يصادم بالمنظومة الشعبية الدين يقر السلوك الحميد في المنظومة الشعبية
نعم
يعني أي سلوك حميد الدين يقر ويضاف إلى الدين يعني لو احنا نظرنا مثلا نظرة بسيطة في مثلا المنظومة في وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنلاقي الزواج السيدة عائشة تروى في حديث البخاري أن الزواج كان على أربعة أشكال الشكل المعروف عندنا دلوقتي ان واحد يتقدم لواحد يطلب بنته او وليته ويبتدي يتزوج
نعم
الشكل الثاني ان اللي بيسموه نكاح الاستبضاع او زواج الاستبضاع اللي هو يعني زي ما قلت تحسين النسل وده كانت منظومه شعبيه موجوده ايام ان الراجل شايف ان صحته ووضعه الاسري مش قوي وعايز يحسن النسل عنده يعني يعمل جيل كويس فيجي لما زوجته تحيض يمتنع عنها ولا لما تطهري روحي لفلان رجل عظيم في الشأن في البلد أو في الكلمة أو في الصحة ويقول لها استبضعي من فتروح لفلان ده يبتدي يتجوزها على جوزها لفترة محددة لحد ما تحمل جوزها نعم. يمتنع عنها تماما إلى أن تلد
نعم وهذه من الأشياء طبعا التي جاء بها الشرع وحرمها تماما
دي منظومة شعبية كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في نعم. منظومة تانية أن الرهط دون العشرة يدخلون على امرأة واحدة يعني سبعة ثمانية تسعة يتجوزوا امرأة واحدة فإذا ولدت تدعوهم جميعا
نعم.
تعالوا انتوا جواز التسعة
وتتخير الاب المناسب
انت فلان الاب هيبقى ابنك ما يقدرش يرجع في كلام دي منظومة كانت موجودة
نعم.
منظومة ثالثة كانت موجودة غير الزواج العادي اللي هي اصحاب الرايات اللي هم اصحاب الرايات الحمر او البغايا ودي لسه ما زالت موجودة لحد النهاردة
نعم.
ان دي امرأة لا تمنع لا ترد يد لامس ولا تمنع نعم. داخل عليها واذا وضعت بينسب الطفل لهذه المرأة ولا ينسب لأحد لأن الأباء كثر جدا ما تعرفلوش أب من الأباء
نعم.
فلما جاء الإسلام وواجه هذه المنظومة فاختار نوعا واحدا النوع السماوي اللي وافق الشرع اللي هو الزواج اللي احنا عرفناه النهاردة وأبطل الإسلام ما تبقى وحكم عليه حكم هنرجع له بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى
نعم جزاكم الله خير
وجزاك.
طيب يعني برضو أنا عايز أعرف موقع الأمثال الشعبية من الإعراب لازال الأمثال الشعبية الآن بيتحاكم إليها الناس أو بعض الناس بيتخذونها حلا لبعض المشكلات حتى إحنا في الحلقة الماضية مثلا شيخ جمال على سبيل المثال وأنا عايز أفتح الموضوع شوية كنا بنتكلم عن موضوع تعدد الزوجات قضية خطيرة ويمكن كان لها صدى زي ما شفنا مع إخواننا المتصلين وأخواتنا لكن لو جينا لقينا نضرب للموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه مثال معين أو مثل هنلاقي ناس بتقول جوز الاثنين يا إما قادر يا إما فاجر عايزين موقف هذه الموروثات من العقيدة تفضل يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات فعلا هي فيها أمثال شعبية الناس عايشة عليها الأمثال دي لا شك إنها نتاج لتجارب قديمة
نعم
ومن هذه التجارب يعني استخرج الناس هذه الأمثال فمنها ما هو صحيح يقره الشرع ومنها ما هو غير صحيح مخالف للعقيدة ومخالف للمروءة ومخالف للأدب فالإسلام صحح هذه الأمثال وفي كتاب الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
نعم.
يعني إحنا آباءنا لهم أمثال وحكم وديانة، وإحنا هنتمسك بديانة هؤلاء الآباء.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى قال للرسول رد عليهم قل لهم
صلى الله عليه وسلم
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم.
نعم.
يعني حتى لو جالكم ما هو أفضل ما هو أحسن.
نعم.
فما هو أفضل؟ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فإحنا يعني لا نريد أن نكون كهؤلاء الأقدمين الذين قالوا إن وجدنا أبانا على أمة، يعني على دين وعلى طريقة، فنحن على طريقته، إنما نحن على طريقة الشرع الشريف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقلت إن هذه الأمثال منها ما هو أحيانا يكون حكمة، والبعض منها يكون مثلا مصادم للدين ومصادم للشريعة. وهناك مثلا من الأمثال التي
تعتبر حكمة،
تعتبر يعني حكمة.
نعم.
يقولون مثلا الحياء في الرزق أو الرزق في الحياء.
نعم.
هذا يعني كلام نسمعه أيضا في الأمثال، الرزق في الحياء. في بعض الناس بتقلب هذا المثل وتقول الحياء يمنع الرزق. يبقى إذن الدين يقول الحياء خير كله، والناس يقولوا أن الحياء يمنع الرزق، وهذا من الأمثال التي يمشي عليها كثير من الناس. فهناك ما هو حكمة يؤخذ به، وهناك ما هو مصادم للشرع.
نعم.
قول مثلا زوج الاثنين
يا إما قادر أو فاجر.
قادر أنا ما أعرفش طبعا كلمة قادر هم يقصدوا بها إيه في المثل ده، لكن كان نسمع زمان الناس تشتم بعضها بكلمة
أنت قادر
فلانة دي قادرة
أو
يعني إنها جريئة أو متبجحة. فهو يعني كانوا يقصدوا ان هو بجح او فاجر، يعني الاثنين اذن من بعض
طبعا،
وطبعا ده يعتبر مصادمة لنص شرعي ان ربنا اباح للزوج ان يستمتع بزوجة واثنين وثلاثة واربعة، وكون انهم يهاجموا الشرع بهذه الطريقة فدي يعني ثورة مضادة.
نعم. ايوه صحيح،
ثورة مضادة من النساء عشان يعني تفسد هذه العلاقة الزوجية.
بس ممكن نقول يا شيخنا ان يعني العقيدة السليمة التي اتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الينا بتقنن هذه المسألة، فتقبل بعض هذا الكلام وترفض البعض الاخر، او تجعل هذا البعض من باب الحكم والبعض الاخر من باب الامثال او الاشياء السخيفة التي تكون عبارة عن مزاح في غالب الوقت او مهاترات في إذا كانت بتؤخذ بها أحكام ولا أو حتى في النقاشات. لأننا ألاحظ حتى في الخلافات الزوجية أو لما تيجي الزوجة تعلق على زوجها أو العكس، تجد الاستشهاد دائما يعني مثلا ما فيش حد عمل زيك كده، لا صحابي ولا تبع، لا نقول مثلا إيه لو أتى بهدية يا ما جاب الغراب لأمه مثلا، أو يعني أمثلة بتسمعها. إحنا عايزين نبين برضو يا شيخنا اللي تعودت على ذكر هذه الأمثلة موقفها إيه شرعا.
هو لا شك إن الأمثلة ينبغي أنها إذا وجد أنها تتصادم مع الشرع تغير ولا تستعمل. يعني مثال.
نعم.
الناس بيقولوا مثلا على لما يلاقوا واحد مثلا عنده نعمة وبيستهلكها استهلاك غير يعني مشروع، فيقولوا ايه يدي الحلق للي بلا ودان
مثلا.
الكلام ده كلام خطير جدا.
صحيح.
انها اتهام لربنا سبحانه وتعالى انه ليس حكيما.
استغفر الله.
ليس عادلا.
وليس عادلا.
نعم.
فازاي اديت الحلق ده لواحد ملوش ودن؟ فعلا احنا لو نظرنا ان اللي ملوش ودن ده تدي له حلق ده يبقى معناها ايه؟ دي فعلا معناها ان يعني
يا شيخنا
تتهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الكلام.
مثلا صفر انا
لو اشتريت مثلا حذاء لواحد ابطر الساقين يعني هل ده يعقل يصدر مني؟ يعني فما بالكم
ليس
يعني
من الحكمة.
الله.
ليس من الحكمة ليس من العقل. فكل انهم يقولوا على ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام يدي الحلقة للي بلا ودان، فالكلام ده فعلا كلام خطير في العقيدة.
نعم.
فينبغي أن يبتر. ومن مثله أيضا اتقي شر من أحسنت إليه. يبقى عمل المعروف
في زيه كويس يقول لك اعمل المعروف وارمي البحر او ارمي ورا ظهرك، يعني معناها ان وقع في اهله
احتسب اجرك،
اهله وان وقع في ناس ليسوا باهله فانت اهل المعروف،
نعم، واجرك موصول،
ما تدورش عليه، يعني دور على الاجر عند الله سبحانه
صحيح
وتعالى.
صحيح.
لكن اتقي شر من احسنت اليه، معناها ان كل اللي هتحسن اليه هيبقى هينقلب عليك عدو بعد ذلك.
نعم.
يعني ده بيزهد الناس في الإحسان.
نعم.
ويمنعهم من الإحسان.
نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا. طبعا شيخنا الشيخ علي برضو أكيد الأمثال الشعبية أو الموروثات الثقافية عموما لها صفات معينة، احنا برضو عايزين نتعرف على هذه الصفات، ولكن هتعلق لنا على الكلمة الدارجة على ألسنة بعض الناس أو بعض النساء، لان انا ممكن سمعتها في الغالب كتير من النساء، اثناء ما بتتكلم في موضوع وبيخد هذا الموضوع وتبدا ان هي تفصل وتفند قضيه ما، ان كان الحوار مع زوجها او مع جارتها او مع قريبتها او غيرها، وعلى راي المثل كذا كذا كذا، واخد بال حضرتك؟ فكلمه وعلى راي المثل، يعني هل هي يعني حاجه موجوده من زمان قوي وبيقولوها ولا لسه مولودة مع اليومين دولت؟
هو دايما الإنسان عندما يريد أن ينتصر للقضية وللرأي فيبحث عن تأصيل، يبحث عن تأصيل لهذا الرأي. في المسألة الدينية بنسأل اللي بتكلم أنت جبت الكلام ده منين، فيقول لك قال الله قال الرسول وأصل للقضية، أتى بالأصول، قال الله قال الرسول
صلى الله عليه وسلم.
برضو اللي بيستند على الثقافة والممارسات الشعبية لازم يأصل،
نعم،
فلك على رأي المثل ده الحكمة بتقول دبهاتنا كانوا بيعملوا كذا، العادات والتقاليد والحكم والأمثال،
نعم،
ويبتدي يؤصل لهذه الحكم ولهذه الأمثال،
نعم،
من باب بعث الثقة والطمأنينة في نفس السمع وإقناع، لدرجة أن هذه الممارسات أصبحت كأنها دين للأسف الشديد. يعني الناس حيال الموروثات نوعين،
نعم،
في ناس تمنعهم الموروثات عن دخول الدين بالكلية، يتركوا الأديان ويجعلوا حياتهم مبنية على القيم والموروثات والثقافة الشعبية اللي احنا بنسموه النهاردة العلامنة. هو العلماني ايه قضيته؟ قضية الرجل ده انه بيرى ان الموروثات الشعبية دي ارسخ واضبط لمنظومة الحياة من الأديان،
صحيح،
فلا يعترف بالأديان ويحتكم دائما للمنظومة الشعبية
أو يسبق بها في استشهاداته أو في كلامه
ويؤخر
الأسانيد. يعني
تعجب بقى أشد العجب من ده، يعني يجي الدين يسميها جاهلية. يعني سبحان الله، أنا قلت لك الناس حيال المنظومة دي فئتين، فئة بترفضها بالكلية وتمنعها على الكفر ما تخشش في الأديان، وفئة تانية تدخل الأديان ولكن معها الموروثات الشعبية الجاهلية دي. الإسلام جه سماها جاهلية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ونظر في الكعبة فوجد ان بناء ابراهيم لم يتم، قواعد ابراهيم لم يتم البناء عليها كاملا عندما بنت مكة الكعبة، فكان يقول لعائشة لما اقترحت عليه اعادة الكعبة على بناء ابراهيم الاصلي، لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم ان انتقال هذه الموروثات حتى للمتدين.
ايوه نعم.
يعني حتى للي دخل في الدين، يعني هي تصد بعض الناس اللي يدخلوا الديانه بالكليه، وبعض الناس يدخلوا الديانه ومعهم الموروثات الجاهليه فيبتدي يعمل مزاوجه بينه وبين الدين، او يحدث مصادمه في الحياه بين يبقى مسلم ولكن عنده موروثات جاهليه تصادم الدين.
نعم.
الكلام ده احنا النهارده بنشوفه في حياتنا كمسلمين، عندنا موروثات تصادم الدين. هذه الموروثات لو احنا نظرنا فيها وفي صفاتها هنلاقي من وضع البشر وليس من وضع اله. كل الموروثات دي عباره عن تجارب بشريه وحكم بشريه وادمغه وعقول بشريه اللي حطتها.
نعم.
اتنين قديمه جدا، يعني ايام محمد كانت موجوده صلى الله عليه وسلم، ايام الانبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجوده. يمكن فضلت الشيخ ضرب لنا مثل بقول الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، ودايما تلاقي دلوقتي اللي شايلين لواء الموروثات الشعبية إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمه وإن على أثارهم مقتدون.
طب ناخذ اتصال يا شيخنا ونكمل مع حضرتك معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
مرحب بك يا فندم.
الله يبارك فيك، تفضل.
بعد إذنك بس في مشكله كده او حق كده عايز اعرضها لفضيله الشيخ عشان ينصح.
نعم يستمعون اليك تفضل.
كان معايا عربيه ومعايا عربيه نص ناس ورحت كنت بصلح بقى عند الميكانيكي.
نعم.
ورحت اصلح ورحت اصلي.
نعم.
فقلت له انا راح اصلي وسايب العربيه عندي. قالت انت جنب كده.
ايه؟
فرحت صليت ورجعت ما لقيتش عربيه. فبقول في العربيه بتاع اللي انا رحت اصلي زيه.
هو
دلوقتي بقى في واحد يعني خسرت راح له قال له الناس دي بتتهمه بس انت اللي خدت عربيه انا عربيه اكثر في مكان فهو قال لي انا اهل توافقني. ان انا ما خدتش في الحاجه دي.
طيب السؤال سؤال حضرتك
ربنا هيظهر الحقيقه دي ولا هو حلفانه عادي يعني؟
طيب حاضر. طيب حاضر. طيب هو كان اسم اخونا ايه اللي كان متصل؟ طيب ماشي اسم. طيب نعلق على قضية اخونا ولكن بعد ما نكمل كلام
بنقول ان يعني المنظومة الشعبية دي اصبحت تصادم الدين.
نعم.
وتعجب انك قد تجد بعض رجال الدين الرسميين يحاولوا احداث تزاوج ما بين هذه المنظومة الشعبية وما بين الدين، يخضعوا النصوص الدينية والتوجهات الدينية للمنظومة الشعبية.
نعم.
يعني لو احنا جينا هتقف قضية النقاب مثلا، لو ضربنا مثلا بالنقاب، النقاب جاء به نصوص صريحة في القرآن وفي السنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا
يؤذين
وفي صورة النور يضربن بخمرهن على جيوبهن.
نعم.
وقبلها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
نعم.
فتأتي ويأتي أحاديث النبي صلى الله عليه
وسلم
الصريحة الواضحة التي تحدد أن النقاب من شرع المسلمين على اختلاف العلماء في الحكم في حكم النقاب هو الوجوب ولا الاستحباب.
نعم.
يوم تخرج علينا نابتة جديدة تحاول عكس القيم الشرعية وقلبها فيقوم يقول لك ده النقاب ده مش من الدين خالص. أمال منين يا مولانا؟ يقول لك ده النقاب ده عادة فرعونية قديم. اللي بيقول الكلام ده رجل دكتور.
أيوة
كذا صاحب معهم. منصب كذا
صحيح مظبوط
منصب ضخم جدا ديني في البلد ودكتوراه و و و و, و, و. العجيب انك تلاقي له فتوى قبلها مضادة للفتوى دي قبل ما يمسك المنصب. يجي بعده اللي بعده بعد بعده يقول نفس الكلام ويطلع على المنابر يهاجم الى ان ترسل المحكمة الادارية العليا الاسبوع الماضي تستفسر من العلماء دول يا اخوانا في مشكلة في الجامعة البنات بتيجي بالنقاب ودي حرية شخصية تلبس النقاب وطلع النقاب انا تبقى بلاش اديان خالص حرية شخصية فايه ايه راي الشرع في المساله دي؟ فيبعت يقول له النقاب ليس من الاسلام.
استغفر الله.
منتهى الجراءه.
نعم.
ومنتهى التبجح. وطبعا هو بما انه محترف دكتوراه في العلوم الشرعيه فبيبتدي يجيب النصوص ويلويها ويخضعها اللي بيتكلم في الامر ده لفكر المنظومه الشعبيه، يخضع الدين لفكر المنظومه الشعبيه، المنظومه الشعبيه شايفه ايه؟ ان النقاب مش مطلوب ومش محمود.
ايوه اصبح يقول ان هي عاده بدويه وليست من
فيقول لك عاده فرعونيه.
نعم.
واحد والثاني يقول لك ده عاده عربيه وتسمع هذا الكلام وتسمع هذه المعترضات.
يعني نقول ان هم بيستندوا باقوالهم وتصرفاتهم واحكامهم اللي المفروض هم مسالون عنها يوم القيامه امام الله الى الموروثات الثقافية الشعبية اولا ويخضعون لها الاصول او الاسانيد الدينية.
يخضع الدين اصبح يعني بدل ما يجي الدين يغير المنظومة الشعبية منظومة الثقافية الشعبية بمنظومة ثقافية سماوية.
نعم.
دي من وضع بشر من صفاتها انها من وضع بشر الثقافة الشعبية من وضع الناس.
نعم.
طب المنظومة السماوية من عند الله سبحانه وتعالى كيف اخضع ما عند الله لعقول البشر.
استغفر الله. يعني ده هذا يعني ده نقول ان هو بجهل بعض الناس، وان كانوا للاسف في مواقع حساسه من الذين استمع اليهم.
الفئه دي يا دكتور محمود، نعم. اما انه
نسميها التبجح عشان ما
اما انه عنده نوع من انواع الاكراه،
نعم،
او عنده نوع من انواع المصالح خايف عليها،
نعم.
ما اقدرش اقول انه جاهل لانه كلهم علماء،
نعم.
هو
يمكن أنا أعجبني يعني مصطلح قاله كثير من العلماء، أن العالم الرباني هو اللي ما يكونش يعني تابع لوظيفة يتحدث من خلالها أو تكون يعني معولا. أنا هرجع لحضرتك عشان خاطر برضو لسه ما قلناش إيه صفات المورثات الشعبية، ولكن أخونا اللي اتصل يا شيخ جمال دلوقتي، لأن بعد ما تجاوب لنا على السؤال بتاع أخونا ده، في سؤال مهم جدا برضو عن موضوع المورثات الثقافية والشعبية. أخونا اللي بيقول كان جاب سيارة نص نقل وراح يصلحها، فراح يصلي رجع ما لقاش العربية، اتهم الميكانيك اللي هو بيصلح العربية، فالراجل قال لهم أحلف. أنا قبل ما حضرتك تتكلم أقول لحضرتك لو قلنا لأي حد هذا الموقف هيجي يقول لك قالوا للحرامي أحلف، قال جالك الايه؟
جالك ساعة الفرج.
جالك الفرج. عايزين بقى نعرف بقى الرد يعني في مثل هذه المسألة. اخونا المتصل دلوقتي يعمل ايه او يتصرف ازاي؟ وخصوصا انه محطوط تحت دائرة ان التاني قال انا هحلف. اتفضل يا شيخ.
والله هو طالما انه راح يصلح العربية وعرف الميكانيك ان هو رايح يصلي، والعربية موجودة في المكان اللي هو فيه الميكانيكي والارض اللي هو بيشتغل فيها، فتعتبر العربية في حرزه وفي
ضمانته، نعم،
بحيث ان هو يعتبر هو الحارس عليها، وهو لازم يكون امين على كل العربيات اللي واقفة تشتغل عنده، خاصة لما يكون صاحبها عرفه ان هو رايح يصلي. والمناسبة ليه الميكانيكي ما راحش يصلي؟ ما هو كلها يعني دايرة يعلم بها ربنا. المهم انه هو الميكانيكي هو اللي بيتحمل هذه السيارة، حتى لو قال احلف فالحلف هنا لا يقبل منه.
مش البينة على من ادعى واليمين على من
ادعى؟ لا هو مدام ساب العربية ومعترف ان العربية عنده،
نعم،
وانه سابها الراجل بس يقول لك
احلف. مفيش هرزة فضلش الجمال،
نعم،
ده هو سيبها في ارض خالة، مفيش هرزة
امام المحل مثلا،
يعني هو سيبها في الارض الخاصة به.
لا مش خاصة به، ده هو بيصلحها في الشارع. الناس دي بتصلح في الشارع، بيصلحها في الشارع، ما بيصلحوش الا هو دخل عنده
امام المحل بتاعه.
يبقى حرز.
احنا يعني المفروض بقى عشان يقضى في هذه المساله لازم يسمع فعلا من الاطراف، لان هو هياخد
يعني حد يتدخل في هذه
المساله، فلازم يعرف كان واقفه فين، لان المعروف ان اي واحد بيوقف العربيات قدام محله بيبقى هو اللي مسؤول عنها.
ايوه نعم،
سواء كان بسمكاري او بيشتغل في الدوكو او اي حاجه تانية، بتبقى العربيات واقفه قدامه هو اللي مسؤول عنها.
يبقى لابد انه يتدخل بعض ذوي الفضل من نفس المكان عشان خاطر يسمعوا من كلا الطرفين، لان المساله فعلا مهمه وممكن تحدث مفسده كبيره، فترجع الى ذوي الفضل من نفس البلده اللي هم يعرفوكم انتوا الاثنين ويفصلوا بينكم باذن الله في هذه
المساله. لازم ننبه للسائلين عموما من قبل ما يسالوا ان اللي بيسال في خصومه تحتاج الطرفين يوفر السؤال.
نعم.
ليه؟ لأن دي لازم يحكم فيها ناس في وجود الأطراف كلها.
مظبوط، نعم. طيب شيخنا، سؤالنا أو سؤالي اللي كنت عايز أسأله لحضرتك وهو فعلا يعني سؤال يهمني جدا، إن في بعض الناس بتسمي الثقافة الشعبية أو الموروثات الشعبية أدب، وبتجعله علم من ضمن العلوم التي لابد أن تدرس. يقول لك هذا أدب من الأداب التي لابد أن تدرس ولابد أن يعرفها الناس. الكلام ده سؤالي بقى يا شيخنا، هل فعلا الموروثات الثقافية الشعبية الدخيلة علينا وإن كانت لها قدم أو أصالة قديمة، هل فعلا تعتبر أدب من ضمن الأداب التي نتعلمها؟ وإن كانت فهل ده في مصر بس ولا في جميع الأقطار العربية؟ تفضل يا شيخ.
والله احنا عندنا يعني كلمة الأدب لها معاني متعددة.
نعم.
فكلمة الأدب بتعني يعني الخلق والآداب القيمة التي يتمتع بها الإنسان والخصال الحسنة.
نعم.
وكلمة الأدب بتطلق على الموروثات القديمة سواء بالنسبة للأدب الجاهلي أو نعم. الأدب العباسي
نعم.
أو الأدب الأندلسي وما يشمل ذلك من شعر أو نثر أو خطابة أو ما إلى ذلك
نعم.
يطلق عليها الأدب. النوع الأول هو اللي يعني النوع المحمود والذي إيه دعا إليه الإسلام وهو أن يتأدب الإنسان بالأدب الشرعي. أما النوع الثاني وهو الذي يشمل الأدب بالشعر والنثر والخطابة وغير ذلك فهذا فيه الغث والسمين وفيه المحمود والمذموم
نعم.
وفيه الأمثال أيضا الشعبية وقلنا أن الأمثال نفسها فيها المحمود والمذموم
نعم.
فمثلا من الأمثال المحمودة اللي هم بيسموها الأدب لكنه مثل جيد دعا إلى مثله الإسلام
نعم.
مثلا يقولون تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها يعني المرأة الحرة العفيفة تجوع ولا تعرضش جسمها للدعارة ولا تعرض جسمها تكسب فلوس بالإيه
نعم.
بمنظرها أو بصور تتاخد لها تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
نعم.
فهذا دعا إليه الإسلام فعلا دعا إلى العفة وإلى الصيانة
نعم.
وهناك أيضا مما يحتويه هذا الأدب أيضا أمثال سيئة كما ذكرنا يعني ما يقولونه اتقي شر من أحسنت إليه أو يعطي الحلق يعني كلام هذا أهو
أو فلان ده شيخنا بيقول لك مثلا فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل ده بنسمعه كتير جدا في لما بيجي يتكلموا عن حد مثلا بيكون له وضع أو قاسي في المعاملة مع الناس
هو المثل يعني الأمثال كثيرة لكن بالنسبة للمثل ده خاصة أحيانا بيبقى المقصد بتاع اللي بيتكلم سليم لكن يعني هو عايز تغيير صغير كده فلان ده لما لا بيرحم فعلا في ناس مش عايزة ترحم صحته بقى نقولي ولا عايز رحمة ربنا تنزل إنما ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل كأنه بيتحكم هو في رحمة ربنا محدش بيقدر يتحكم في رحمة ربنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فاحنا نقول ولا عايز رحمة ربنا تنزل يعني مش عايز حتى الناس يعني يجيهم خير زي الحسودي الحسودي إنسان أو الحاسد إنسان مش عايز الناس يكون عندها نعمة عايز النعمة تزول عايز إن ربنا ما يرزقهمش لكن دايما بنقول التعلق بما بالشرع هو الأسلم والأحكم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون له بعض أصحابه يقولون له ما شاء الله وشئ فيصحح يصحح النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا تقول ما شاء الله وشئ وقال للرجل أجعلتني لله ندا يعني مشيئتي مع مشيئة الله عز وجل ولكن قل ما شاء الله وحده لأن المشيئة كلها مشيئة الله ومشيئتنا تأتي من بعد مشيئة الله عز وجل
نعم.
وما تشاءون
إلا
أن يشاء الله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح الموروثات الجاهلية هذه
صحيح.
فينبغي أن احنا فعلا نصحح ومما يعني صححه النبي صلى الله عليه وسلم وأذكره في هذا المعرض من عادات الجاهلية أن جاءت امرأة يروي أصحاب السنن من حديث زينب
نعم
بنت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام
ممكن نأخذ الحديث يا شيخنا بعد الاتصال ده معنا أم مصطفى السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته ممكن أكلم الشيخ
تفضلي اسمعونك إن شاء الله تفضلي
بص يا حضرتك أنا معايا ابني عنده 16 سنة نعم. والده طرده من البيت
نعم.
عشان طبعا خاطر الدراسة قعد 10 أيام برا البيت فطبعا مفتاح هو معاه مفتاح ودخل خد حاجات من البيت
نعم.
من غير ما احنا نعرف
نعم.
فطبعا والده صر ان هو لما يدخلوش وحلف عليا ان انا ما دخلوش البيت
نعم.
احنا نعمل ايه مع الولد دوت شكرا
حاضر الله يبارك فيك يا مصطفى سؤال مهم جدا طبعا طيب الحديث اللي كنت حضرتك بتذكره لنا يا شيخ
يعني ام سلمة بنتها زينب بتحكي عنها
نعم.
انها قالت ام سلمة رضي الله عنها جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها جوزها مات وانها اشتكت عينها يعني بتشتكي من عينها بتوجعها أفنكحلها يعني نحط لها كحل لأنها جوزها ميت معناها أنها في عدة
أوه.
ممنوع عليها وضع الزينات والكحل
نعم.
فقالت يا رسول الله أفنكحلها كنوع من الدواء للعين يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فثلاث مرات هي تسأل والرسول يقول لا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يبين لها يعني إن ليه العجلة، إنما هي 4 أشهر و10 يعني، ده المسألة كلها 4 شهور و10 أيام اللي هي العدة، وبعد كده تبقى تتكحل وتعمل اللي هي عايزاه. فقال وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. بيجيب بقى الايه ما هي الموروثات الجاهلية، تشمل عادات وتقاليد وتشمل أقوال وأفعال،
نعم،
وفي العقيدة وفي الحياة وفي الزواج، كلها بتمثل الحياة العامة للناس الأمثال الشعبية هذه. فبيقول لها كانت الواحدة منكم بترمي بالبعرة على رأس العام.
يعني يا شفنا
في الجاهلية يعني اصبروا 4 شهور و10 أيام، ده انتوا كنتوا كل سنة كانت المرأة تجلس سنة كاملة ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول. فالسائل بيسأل زينب بيقول لها يعني ايه، فميد بيقول لها يعني ايه ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب رضي الله عنها ان المرأة كانت اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا او حفشا، الحفش ده بيت صغير عامل زي الصفة اللي كانوا بيحط فيها اللبن زمان، او زي الخص الصغير، بيت طبعا ريحته وحشة جدا، بيت مظلم ضيق، تدخل فيه ولبست شر ثيابها، تلبس اوسخ ثيابها.
انا هكمل حديث مع حضرتك بس معلش عشان ما نسيبش ام محمد على التليفون. ام محمد السلام عليكم.
الو
السلام عليكم ورحمة الله.
الو
السلام عليكم.
عليكم.
تفضلي يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
يعني انا بحيي حضراتكم واتمنى بس اوصل كلمة للمفتي علي جمعة.
نعم.
يتقي الله في موضوع النقاب ويعلم جيدا ماذا يعني جدية النقاب للمرأة، وان النقاب ده ساتر، واعترف هو ان في 3 مذاهب اقروا لبس النقاب والمذهب الرابع لا، فاحنا يوم ما بناخد بالاغلبيه، فبدل ما يحارب النقاب، انا يعني امراه منتقبه، بدل ما يحارب النقاب فيعني يتوجه للناس اللي يعني مش عارفه اقول ماشيه ازاي، ويوجه نداءات ودعوات لستر المراه.
نعم.
فأنا بقول له وبناشد من قناة الحافظ اتق الله حتى يجعل لك مخرجا.
الله يبارك.
ويريد تختم أيامك كده يعني بحضات كويسة، مش تحارب النقاب.
حاضر ان شاء الله، يعني نتعشم ان هو يكون يسمعنا او حد يسمعنا ويوصل له الرسالة بتاعت ام محمد في هذه القضية. ويعني جزاك الله خير، يعني ان واحدة من اخواتنا هي اللي بتوصل الرسالة وليس من الرجال، عشان خاطر ما يقولوش ان هم بيتعصبوا البعض وبمشايخ بيردوا على مشايخ. ونحسب الدكتور علي جمعة ان شاء الله باذن الله على خير في ان هو يرد هذه المسألة الى اصلها والى اقوال اهل العلم. مع حضرتنا يا شيخنا نكمل الحديث مع حضرتك، تفضل.
قال الرجل لأم سلمة وما ترمي بالبعرة، يعني ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا اللي هو المكان الضيق كما قلنا، ولبست شر ثيابها، تلبس أوسخ حاجة في ثيابها. ولم تمس طيبا حتى تمر عليها سنة.
ده الكلام ده كان في الجاهلية.
في الجاهلية. ولم تمس طيبا حتى تمر عليها سنة.
نعم.
بعد السنة تؤتى بدابة، حمار أو طائر أو شاة. فتفتض به. يعني يجيبوا لها أي دابة من الدواب دي، ويجيبوا لها ديك، يجيبوا لها طائر تمسح بيه جلدها. تخيل امرأة مخزونة في صفة بتحط شريحة بتعرق بتطلع بعد سنة كاملة، بيقول للحديث فقلما افتضت بالطائر، تفتض يعني تمسح جلدها بالطائر، في الطائر ده او في الحمار او في كبش، بيقول فقلما افتضت يعني مسحت جلدها في هذا الحيوان الا ومات.
يا من الرائحة،
من الوسخ اللي عليها والجلخ. فقل ما اشتضت بطائر او حيوان الا ومات.
ومات. طب استنى شيخنا لان القصة الموضوع ده مشوق جدا. معنا ام نوها على التليفون. ام نوها السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
من فضلك يعني عايزة اتكلم كلمة برضو بخصوص النقاب.
نعم.
يعني اعتقد ان الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير باستفاضة وبقى كل واحد عارف هل هو واجب ولا سنة. يعني بتهيالي خلاص بقى ما عادش في مجال ان احنا نفتحه وكل واحد يتدخل ويتكلم. فياريت يعني نداء للمشايخ ان هم باعتباركم كلكم ذوي علم انتوا اللي تتولوا الموضوع ده هو حتى لا يسمح لاحد الناس المتواضعين في دينهم زي حالتنا ان يتكلم في حق الشيخ كلام جارح يعني. فلما احنا بنستقي منكم العلم فالمفروض ان حضراتكم هو اللي توصلوا له الرسالة وهو هياخدها منكم وهيستفيد لان جل من لا يسهو كل انسان بيغلط يعني احتمال هو قالها على اساس العيال الصغيرين او في الحجة او بتاع وترجمت بالطريقة دي. فيعني ياريت ما ننتهيش الفرصة لان الوقت احنا في جو وفي ظروف يعني ادعى ما نكون فيها الى حل المشاكل للاخرى اللي احنا واقعين فيها. يعني نتكلم على موضوعات تانية زي البلطجية اللي في الشوارع زي حتى الست دلوقتي اللي هي اللي لابسة النقاب في حالة ما هتقابل بلطجي غصب عنها هتقلع النقاب على الاقل تدافع وتحارب وتقف طالما ان هي مش متبرجة وطالما ان هي مش بتعمل حاجة غلط برضو ربنا يعني يعلم بقلوب الناس ويعلم بالنوايا. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام نوها طبعا زي ما حضرتك قلت فعلا ان قضية النقاب هي قضية محسومة ولله الحمد وما فيهاش اي يعني تفصيل اكتر من كده ويكفي ان الهجمة الشرسة اللي كانت على هذا الامر اصبحت دعاية له بل اصبح عدد المنتقبات تزايد بعد هذه المسألة. وان كنا ما ذكرناش وفي اثناء استشهادنا بهذه النقطه حد من الاشخاص الا اختنا ام محمد اللي وجهت رساله لفضيله الدكتور علي جمعه ونحن نقول نحن لا نجرح في احد ولا نتهم احد ولكن يعني احنا بنوصل رسائل ومن باب الموعظه الحسنه ومش عيب ان اي حد يقول لحد اتق الله. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله. فجزاك الله خيرا اختنا ام نوها. نكمل الحديث اللي انا اول مرة اسمعه يا شيخنا بس عشان خاطر برضو نساء المسلمين يحمدوا ربنا على نعمة الاسلام.
فضل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيضع مبادئ الاسلام فجايين ناس يعني زي ما تقول لي مستعجلين شوية مستعجلين في الوقت العدة فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها طب ما انتوا كنتوا بتقعدوا السنة كاملة المرأة تقعد بوتاختها زي ما وصف الحديث حتى تمر عليها سنة فتؤتى بدابة حمار أو شاه أو طائر فتفتض به فقلما افتضت بشيء إلا مات.
نعم.
ثم تعطى بعرة يجيبوا لها بعرة نعجة أو بعرة جمل وتمسك البعرة دي وتستنى لغايه ما يمر كلب عليها. شوف برضو اهي عادات ايه معنى مرور الكلب لغايه ما يمر كلب عليها مرور كده عابر يعني.
نعم.
يمر عليها كلب فتروح واخده البعرة ومن ورا ظهرها وعاملة بيها كده يعني خلاص انا خلصت العدة خلصت الفترة اللي كان ايه حداد على زوجها. فكل ده كان من عادات الجاهلية.
لا حول ولا قوة.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بيغير بيقول يا جماعة ده 4 شهور و10
مش سنة
دلوقتي. والعلماء بيقولوا ان هو يعني الرسول ما منعش التداوي.
نعم.
خاصة ان عينها وجعها.
نعم.
لكن بيقولوا لعل الرسول رأى ان هي فعلا عايزة تحط كحل للزينة وخاصة ان هي لو قالت ان عين بنتي وجعتها او بتشتكي عينها فكان يعني ان الرسول رأى ان عينها ممكن تستغني عن هذا الكحل.
نعم.
فقال لها ده هي 4 شهور و10 كيلو.
نعم.
فالإسلام جه عشان يغير فعلا العادات دي.
نعم.
بغي ان احنا نتغير.
نعم.
ونرددش لان ما يلفظ من قول إلا
لديه رقيب عتيد. احسنت جزاكم الله خير فعلا يعني الحمد لله على نعمة الإسلام الذي اتى الينا بانه قد محى عنا يعني ظلمة او غمة كانت تحدث في الجاهلية واقعة اثرها على الرجال والنساء كلهم ناس ايه كلهم سيان. شيخنا الحبيب الشيخ علي ام مصطفى سألت سؤال خطير جدا وعايز حضرتك تجاوب عنه. ان ابنها عنده 16 سنة احدث مشكلة فوالده طرده من البيت ولكن معه مفتاح، بعد 10 ايام رجع وسرق حاجة من البيت، فهم مش عارفين يعملوا ايه. وبالقياس على هذه المسألة انا برضو في يعني ناس كتيرة جدا بتشتكي لي من ابنها في سن حرج مرحلة الثانوية، مرحلة مثلا من 15-16 سنة، ويبدأ الابن يتغير ويتحول، المعاملة القاسية مع اخواتي البنات مثلا او مع امي او مع ابي، الخروج من البيت المتكرر، سرقة بعض الاشياء من البيت، يعملوا ايه مع النوعية دي من الاولاد؟ تفضل يا شيخ.
وبنقول ان في مرحلتين في منتهى الخطورة في حياة الانسان.
نعم.
والاثنين وراء بعض. بعد مغادرة الطفولة تبدأ مرحلة اسمها مرحلة الصبوة. والصبوة دي البني ادم فيها يقولوا عليه صبي. الصبوة من صبا، اي خرج عن مألوف قوم.
نعم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالرسالة كانوا يقولون الصابئ، وكان من يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم في دين الاسلام يقول عليه صبا او صبأ. فالصبوة دي مرحلة بيمر بها الانسان، ودي مرحلة لازم الاب والام يعلموا انها مرحلة نفسية طبيعية جدا، ان ابتدى الطفل يتمرد على البيئة، يتمرد على موروثات العائلة وقيم العائلة ومن حوله، خروج عن مألوف الناس، يبتدي يخالف. فلو الناس مثلا متعودة انها تلبس نظيف، يبتدي الولد في السن ده يلبس او البنت يلبس هدوم وسخ ويعملوها موضة، يقول لك ده ديرتي، يعني هلبس ديرتي يعني قذر
الكلمة حتى. نعم.
موضة شغالة في شغلك، انا هلبس ديرتي. هو متمرد، هو انت بتلبس نظيف هو يلبس وسخ.
صح.
انت بتقصر شعرك هو يطول شعره. طب انت بتحلق من عندما تقص من الرأس، تقص من كل رأس، هو لا يقص بعض الرأس ويترك البعض اللي بيسموه القزع. احنا لازم نعرف ان دي مرحلة طبيعية، بيليها على طول مرحلة الصبا، وبيليها مرحلة اسمها مرحلة الغلمة. ان يبلغ الولد وتبلغ البنت جنسيا في الصبوة دي، وده الخطر، ان تجتمع الصبوة الى الغلمة، الغلمة اللي هي البلوغ الجنسي. فلابد الاب والام ان يكونوا شديدي اللطف، شديدي اللين، شديدي
في المعاملة،
شديد الرقبة مع
على المعاملة بالذات
على الانسان في الوقت ده.
نعم.
لانه هو عنده ميل للتفسخ، ميل للخروج،
ميل للعنف،
ميل للعنف، ميل هو ينظر الى البيئه وينظر الى من حوله على انهم وناس متخلفون. لا هو الذي يفهمهم لا يفهمون. فدي بنقول للام دي مرحله طبيعيه جدا، ما نخافش منها، ما تفزعش الفزع ده كله. طرد الاب للابن بالكليه خارج البيت 10 ايام دي كارثه، ده خطأ تربوي،
تترك له المجال ان هو يصنع ما يشاء او يفعل ما يشاء،
هيرجع لهم بخبرة 10 ايام قد 10 سنين من هم بربه،
ويترى قعده فين ومع مين.
بالتأكيد هو هيخالط اهل السوء، لانه في المرحلة دي متمرد.
نعم.
الناس اهل خير، هو يخالط اهل السوء.
نعم. فيبدأ يعند بقى،
فيبتدي يجي بسوءات جديدة لم تكن فيه. لذلك نقول الاب ارجع الولد بسرعة اليك وضمه الى صدرك. قضية السرقة بتحدث للبعض ولا تحدث للبعض، لكن موجودة في السن ده وفي المرحلة دي.
نعم.
ولا تمثل خطورة كبيرة، لكن محتاج الأب يقعد وياخد الابن على صدره ويوجهه ويعلمه ويصبر ويحتمل ويحتسب هذا لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الأجر مش هيضيع.
نعم.
تاني حاجة، من خلال احتكاك الأب وضمه للابن يبتدي ينظر في البيئة المحيطة به من الخارج، الصحبة. فيعينه على اختيار الصحبة الصالحة، يعين، لان دايما الشذوذ والخروج ده وراه صحبه سيئه.
نعم.
في الخارج، والعشر ايام دي هيرجع لهم بموروثات سيئه جدا.
اكيد طبعا.
فنقول لا، ضموا الولد لصدركم. نعم. ما تسمحلوش بيطلع بره البيت. نبتدي نعرفه انه سرق وما نفضحوش بيننا وبينه.
يعني اللطف في المعامله قدر المستطاع.
والعتاب.
يجدي بس العتاب الجميل، يعني اللي هو يكون هادف يحدث ثمره معاه، لان انا يمكن حضرتك قلت دلوقتي ان العند عندهم
تعال ننظر
اصبح يعني شيء ملحوظ.
كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم ابناء المسلمين؟
طبعا.
سيدنا انس تيجي امه في السن، هيبتدي يخش في السن الخطيره، سن 9 سنين، وانس في بيت ساري، مش بيت محتاج انه يشتغل، فتاخده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول خويدمك انس يا رسول الله.
نعم.
فتترك أنس يعمل خادما للرسول، ليس الغرض ولا الهدف أنه يحقق دخل، ولكن أن يتربى في كنف معلم، في كنف مربي. فأنس يقضي السنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأتيه ببعض الأشياء فوجدت الصبيان يلعبون فجلست أدب فلم أفاجأ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رأسي فخشي النبي على
غلام
مصب الزعر فيقول فرأيته فإذا بيضحك ويربط على كتفي ويقول ألا زلت هنا يا أنيس يدل إلى اللعنة صلى الله عليه وسلم فيقول والله ما سبني ولا شتمني ولا كهرني صلى الله عليه وسلم
ما حسسوش ان هو مذنب
ابدا
راعى ان طفولته ان هو لسه شاب طفل صغير
وبنقول ان العتاب واللوم الخفيف اجدى من الضرب والتعنيف اجدى من الضرب والتعنيف لان انت قدام شخص متمرد دي مرحله التمرد اللي هم بيسموها علماء النفس في الكتب المعاصره سموها مرحله المراهقه
ايوه نعم
مرحلة التمرد ورغبة في الخروج عن مألوف الناس وعدم محبة للعادات والتقاليد السرية أو الأنظمة السرية كأنظمة دينية أو لا دينية فمحتاجة ضم حضن الأب وضم حضن الأم للولد وإن شاء الله مع النصح والإرشاد والحنان تنتهي هذه العادة وتختفي إن شاء الله
ربنا يكرمك وأنا برضو بنوه إن يعني لابد إن إحنا نشوف فعلا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أبناء المسلمين ويمكن لفضلت الشيخ جمال يعني مقالات كثيرة جدا في هذا الموضوع اللي يعني بيقتني مجلة التوحيد يقرأ فيها كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأبناء والصحابة كيف كانوا يربون أبناءهم والقضية شيخنا فعلا قضية خطيرة لأن المرحلة دي مرحلة حرجة ولكن لو الشاب دلوقتي قاعد بيسمعنا لسان حاله بيقول انتوا أصبحتوا دقة قديمة يعني احنا دلوقتي بتوع الموضة الجديدة وبقى لينا يعني مصطلحات خاصة بينا ولبس خاص بينا وشكل خاص بينا وكل حاجة بقت خاصة بيهم معاصرة ومواكبة لهذا التطور السريع للمجتمع فاللي بيقول ان ابوه وامه دقة قديمة وما بيفهموش حاجة او مش عارفين
نقوله ايه ان نسفه بفكر هؤلاء الابناء
نعم
لأن ثورة 25 يناير القريبة ده أثبتت لنا أنهم أصحاب فكر
صحيح
وأنهم أصحاب قضايا وإن خالفونا وإن خالفناهم في بعض الفكر نتيجة اختلاف الأجيال وهذه سنة الله في خلقه لكن لازم عندنا قاسم أعظم مشترك للتربية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هو المربي الذي يلتمس منه مناهج التربية الحديثة حتى نربي ونتعامل لازم وانا بتعامل مع الطفل ما اعتبروش سفيه ولا احمق انا بعتبره صاحب قضيه ولكنه اخطا في تقديره وده وارد فلو عملته هذه المعامله ربما رجع وربما فهم ربما دار بيني وبينه حوار والحوار وادب الحوار مطلوب واختنا ام نهى يعني انا اللي اتكلمت بعد شويه بعد الاخت السائله اللي بتتكلم في ادب الحوار انا اشكرها على هذا الادب الشديد في الحوار جزاها الله خير وبنقول لها ان احنا من دأبنا ونحن نتكلم على هذه المنابر الا نذكر اسماء نحن نذكر اعمال ولا نذكر اسماء نحن نوجه النقد الى افعال ولا نوجه النقد الى
اشخاص
الى اشخاص فعلماء الازهر
لعلها انزعجت من كلمه بيرد بتبجح
نحن ما نقصد يعني ما نتكلم عن ما تكلمنا عن احد بعينه
مقصودة.
نحن نتكلم عن فعل يعني
لا نقول هذا الكلام ان شاء يعني الله
نتكلم عن فعل نحن نقبح فعل او ننقد فعل موجود ولا نوجه
كبروا كلامنا فبلاش يعني
اكيد طبعا
لا نتوجه الى اشخاص والا علماءنا كلهم فوق الراس علماءنا كلهم حتى من اخطا وحتى من اصاب لان القضيه طالما خضع المعايير العلميه فالخطا والصواب وارد ولكن احيانا احنا نغضب لله غضبه فتخرج الكلمه التي ذكرها اخي فضيله الشيخ جمال والله انا لا اذكرها انا نفسي التي تكلمت بها تخرج غضبه لله سبحانه وتعالى في امر من امور ديني وانا ارى ان الهجمه على الدين النهارده هجمه شرسه وشديده فبيكون العتاب الشديد قوي على العلماء ان يشتركوا في هذه الهجمه
والله يمكن نحسب الناس ان من مصداقيتهم والله الحمد اتجاه هؤلاء العلماء وان هم يتوسموا فيهم الخير والكلمه الطيبه والصدق في القول وفي العمل يعني نحسبهم ان بعض الناس اللي هم بيوجهوا النصائح يوجهوها من القلب او انهم يريدون ان احنا يعني لا تخرج منا ذله وخصوصا في هذه الاونه او هذه الايام بالذات لان المتربصين كثيرين ومش بعيد تبص تلاقي حد في برنامج من البرامج جاب مقطع مثلا للشيخ علي ولا الشيخ جمال ولا المحمود ويجي يقول شوفوا ادي هذا سمت المشايخ بيقولوا كذا 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 وتبدا القضيه وخصوصا ان هم بيتلككوا بالمعنى اصح يعني
احنا بنقول الهجمة عن الإسلام النهاردة هجمة شرسة. لذلك احنا بنتوجه للأسرة بنقول لكل أسرة لا تجعلوا القضايا الإعلامية قضايا مسلم بها.
نعم.
لأن الإعلام النهاردة تملأه صيحات قوية جدا وشديدة جدا مضادة للإسلام. مضادة للإسلام. وبالتالي بتبتدي هذه الصيحات تأخذ أي فصائل من الفصائل الإسلامية وتصب جم غضب عليها، وهذا ما لا نوافق عليه ولا نقبله. ولذلك بقول للأخت أم نهى أنت عندك أدب حوار جيد، ربنا يبارك فيك ويرزقنا جميعا أدب الحوار وأدب التعايش والتجاذب.
اللهم آمين.
أنا بشكرها جدا برضو لأن والله يعني كلامها كان محترم جدا ومنمق و
جزاه الله خيرا
اختنا، وترتاح اليه النفوس. نعم. هذا الخلق فعلا.
الله يبارك فيك. احنا معنا اختنا ام عامر على الهاتف. ام عامر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور محمود، بارك الله في الشيخ علي في الشيخ جمال، جزاه الله خيرا يا رب.
الله يبارك فيك،
نفعنا الله بكم جميعا ولا قطعنا الله من جلساتكم وامثالكم.
الله يبارك فيك يا ام عامر،
نفعنا الله بكم جميعا.
نعم.
سمحتم لي
يعني اكيد مع موضوعنا النهارده يا معامر، طبعا اكيد يعني في وجعباتك ان شاء الله، يعني عايزين نعرف يا معامر، عايزين نعرف طبعا يعني حضرتك بتعيشي في الاردن وتنتقلي ما بين الاردن او السعوديه، يعني الامثال والموروثات الثقافيه الشعبيه عندكم الصدى بتاعها زي ما هو موجود عندنا كده في مصر ولا لا؟
نعم، يعني في هناك الكثير من الامثال او الكلمات المغلوطه. نعم. التي نتداولها يعني ولا نعرف أثرها يعني دون وعي عن جهل. منها يعني المثل الذي قلتموه وهو يدي الحلق اللي بلو دان. يعني نعم. على شاكلتي أنا، ليس لي بالأمثال كثيرا يعني، ولكن حول هذا المثل على سبيل المثال.
نعم.
يعني أولا أقول الله سبحانه وتعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم.
بالنسبة لهذا المثل اللي هو يدي الحلقة اللي بلو دان، هنا لي تساؤل، أو ليس في هذا المثل أيضا دلالة على عدم إيمان إضافة لما قاله الشيخ جمال؟
نعم.
بارك الله فيه. أو ليس في هذا المثل أيضا دلالة على عدم إيمان المرء بتوزيع الرزق على عباده؟ يعني إذا عرفنا المجمل أو المعنى أو المضمون لأي مثل فهمناه ولم نبقى فقط متوارثين لهذا الكلمات، فلربما أننا بعد العلم به أن نتجنبه.
نعم.
فإذا بالنسبة ليد الحلقة اللي بلو دان، في هذا المثل أليس فيه دلالة على عدم إيمان المرء بتوزيع الرزق على عباده، ومن ثم بعدم الإيمان بقضائه وقدره سبحانه، بل يتعدى إلى عدم إسلام أمورنا لله بعد أخذنا بالأسباب. وفي هذا عدم إسلام وجهنا لله والذي هو حقيقة الإسلام، قل أسلمت وجهي للذي فطرني، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومن هنا فلا يكون الإسلام لرب العالمين بأن نسلم أمرنا لله بكل ما في كلمة رب العالمين من معاني، والتي منها الرزاق ورزقكم في السماء وما توعدون، ومنها مدبر شؤون خلقه يدبر الأمر، ومنها الحكيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن معاني رب العالمين علمه المقترن بلطفه وبخبرته فيما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. من الألفاظ المغلوطة يا دكتور محمود بسبب نقصها قول لا حول الله يا رب، هاي كثيرا ما نسمعها في مجتمعاتنا.
لا حول الله. نعم. يقولون كذلك. نعم.
بدل قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
يعني وإن أردنا أن نكملها أعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم.
فبقولنا لا حول الله يا رب نزع وتبرئة لله سبحانه وتعالى من حوله وقوته، أي أنه لا حول ولا قوة له.
نعم.
بدل اكتمالها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما فيها من كمال حوله وقوته سبحانه. ومما نستمع إليه كثيرا حين يخرج أو من متوارث، حين يخرج أحدهم ساعيا لعمله وخاصة في الصباح.
نعم. طيب معذرة انقطع اتصال معامر، وإن كان فعلا يعني الكلام بيصب في موضوعنا، هي برضو عايزة تقول أنا يمكن أقرأ من خلال كلامها أن اللي بيخرج في الصباح بيبقى عايز يخرج لرزقه، ولما يشوف حد مثلا معين يقول أنا اصطبحت بوشي في فلان. يعني عايزين نقول أن الموروثات الشعبية دي يا شيخنا موقفها من الشرع إيه؟ بس قبل ما نقول موقفها ونفصله عايزين نعرف هل هي لها أنواع أو لها صفات معينة؟
هي نوعين. النوع الأولاني موافق للشرع غير النخبة.
نعم.
يعني هي وده من صفاتها أصلا إنها لا تخضع للدين ولكن قد توافقه في بعض الأمور. يعني إحنا كنا نسمع عن أمثلة تقول لك مثلا لما تكون بنت مش كويسة يعني قليلة الأدب مثلا.
نعم.
فيقول لك إيه فلانة دي ماشية على حل شعرها.
نعم.
فلانة دي ماشية على حل شعرها. أنت لو إحنا فسرنا الكلام ماشية على حل شعرها كان جريمة عظمى عند أجدادنا إن واحدة تشيل الخمار تشيل غطاء الرأس وتحل شعرها تسبسبه الرأس كان الجريمة. طب النهاردة قد إيه من بناتنا ماشيين على حل شعره يعني شو كان بيجرم المسألة يقولك إن يعني لما يجي يرمي واحدة بفرية بأمر عظيم جدا يقولك ده ماشي على حل شعره أو يقولك ده أنت عايز من فلانة إيه ده كشفت وشها ده قلعت برقع الحائل.
نعم.
إحنا مش بنسمع الأمثال دي.
نعم.
فلانة دي كشفت وشها ده وشها مكشوف كانت كارثة إن تبقى واحدة وشها مكشوف ما حدش يتكلم معاها بعد كده او تعشي من الخمار وتمشي على حل شعرها تحل شعرها وراها كده وتمشي مسبسبه عامله لي شنيون وعامله لي الشعر مهفف في شعر غير المجنون.
نعم.
او انها قلعت برقع الحائط اللي هو النقاب برضه شالت قلعت برقع كان البرقع علامه على الحياء.
نعم.
دي كلها موافقه للشرع بناخدها ونقول ده نوع. النوع الثاني المخالف الشرع اللي احنا بنتكلم فيه اللي احنا جئنا نقصر له النهارده اللي النهارده بيتحكم في سلوكيات الناس.
نعم.
بما يخالف الشرع.
نعم.
فأصبح موجه مضاد لتوجيه الشرع.
نعم.
موجه مضاد. فقلنا من صفاته انه مضاد بشر ملوش عصمه. اثنين ان اللي بيحافظ عليه وبينشره المطرفين. زي ما ذكرنا الآية وما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها هم دول اللي بيتعرضوا للدفاع عن الجماعة اللي احنا عارفينهم في بتوع الاعلام اللي هم رؤوس الاموال المترفين اللي تلاقي ركب عربية مكيفة وعنده فيلا وبياخد له كم مليون في الشهر هم دول اللي بيدفعوا عن المنظومة دي الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على ام احنا لقينا هي جاية كده انتوا هتغيروا لنا الكون ولا ايه انتوا مين عشان تغيروا الكون والاديان دي حاجة خاصة دي حاجة فطرية خلوها في بيوتكم وخلوها في جوامعكم ما تطلعوش بيها بره.
نعم.
إن وجدنا آبائنا على أمه وإن على أثارهم مقتدون إحنا ما إحناش هنغير إحنا ماشيين كده ما تغيرناش حاجة يبقى من صفاتنا مرض البشر اثنين اللي بيدعو لها وبينصرها
المترف
فئة أهل الطرف.
نعم.
ثلاثة إنها قوية جدا في تأثيرها على الناس لدرجة إنها تضد الدين.
نعم.
بل ربما صادمت الدين وأوقفت انتشاره في الناس. نعم. وأوقفت فعاليته في الناس.
نعم.
الخصلة اللي بعد كده في صفات هذه الموروثات الشعبية أنها لا تخضع للمنظومة الدينية يعني هي ممكن توافق الدين في حاجات
وتخالف
الدين ولا تخضع للدين. لا. في الأمر
أنا هرجع لحضرتك في الحتة دي بالذات عشان عايزة محتاجة تفصيل في قضية المنظور الشرعي لهذه الموروثات الشعبية ولكن هاخد من سياق كلام حضرتك إن فعلا أصبحت الموروثات الثقافية الشعبية قوية جدا وخصوصا في باب المعاملات. يا شيخ جمال الموروثات الشعبية في المعاملات أو حتى في بيوتنا بين الزوج وزوجته بين الأنساب وبعضهم ومع الأولاد الموروثات الشعبية يعني في المعاملات بتاعتنا عايزين نقننها أو عايز حضرتك تعلق عليها تعليق يعني عام أصبحت متفحشة في هذه الأيام إزاي نقدر إن احنا نحد منها. تفضل يا شيخ.
ده المسألة مش مسألة البيت والأولاد ولا المعاملات ده المسألة خطيرة جدا ولذلك أنا عايز الناس تنتبه إلى أن الأمثال والموروثات القديمة قد تصل إلى الكفر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني مثلا الناس بيقولوا إذا كانت الناس بتعبد جحش حش يرميله فدي مشهور عند الناس إذا كانت الناس بتعبد جحش حش ورميله مثلا واحنا هننتخب رئيس اهو مفروض يكون رئيسنا يعني فعلا يعني افضل رئيس في العالم.
نعم.
لا الناس تقول لك ايه اللي اتجوز امنا نقول له يابا خد بالك.
نعم.
هي دي كلها امثال مدمرة.
صحيح.
امثال
طب ممكن ارجع لفضيلتك بس يعني ام عامر رجعت لنا عايزة تضيف شيء. ام عامر السلام عليكم. اتفضلي
ارجو ان يتسع صدركم لمداخلة.
اتفضلي يا معامل.
الله يسعدكم يا رب. فحين يخرج أحدهم ساعين لعمله وخاصة في الصباح، ثم يعني أنت فهمت لي يا دكتور محمود بارك الله فيك،
نعم.
ثم لا يوفق بسعيه فنجده إذ يعود يقول أبصر بوجهين الصباح فردا. ولمثل هذا نقول أين إيماننا بقضاء الله وقدره أولا، ثم أين نحن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاص بالحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي. وكذا بالنسبة لمن يقابل من لا يحب فلا يقدم على عمل كان سيقوم به تشاؤما لمن قابل. فنضيف لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشاءمت فامضي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة في الإسلام. ثم هناك من الموروثات ما نجد من بعض الأهل حين يذبحون ذبيحة سواء أضحية أو عقيقة أو نذر، فنجد بعضهم يلصخ يده في الدماء، يغمسها في الدماء ثم يطبعها على حائط أو على باب، حتى أنا لا أدري لماذا، فليس على ما أنا الأفاضل يبينون لنا ماهية هذا التصرف ومن ثم بيان الحكم الشرعي فيه. ثم بالنسبة لشباب الثورة يعني بارك الله فيهم، يعني الفكر العالي الذي وصلوا إليه وإن كان بسبب بعض المدارس التي يعني استجدت على مجتمعاتنا ومن النمط الفكري لحرية الفكر وحرية التصرف وما جاءت به من إيجابيات، لكن هناك شيء واحد ليس هؤلاء يعني أو نقول يعني بعضهم إن لم يكن كلهم يعني إن لم يكن هؤلاء على بصيرة من علم الله ومن دين الله ومن أساسيات في الدين الإسلامي، فيا ليتهم فقط يدمغون أو يصبغون أعمالهم وأقوالهم بصبغة الله. هم أحسن من الله سبحانه ونحن له عابدون. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا.
وجزاك يا معامل، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا فعلا أنت قلت أن قضية الموروثات الشعبية مش موضوع أقوال فقط، لكن فعلا أقوال وأفعال. أنت شبهتي مثال الدم اللي بنعمله الناس بتعمله على الحيطة، الشيخ علي بيقول لك ده عشان خاطر نمنع الحسد، ويمكن غيرها كتير وكتير وكتير، الحزازة والبزازة والخمسة وخميسة والخرزة الزرقاء والحاجات كلها يعني موجودة بالفعل. عشان كده شيخنا آخر كلام لحضرتك كنت بتقول إن بعض هذه الموروثات مدمر للمجتمع.
نعم.
إن لم يكن مدمر للعقيدة نفسها،
مدمر لشخصية الإنسان وعقيدته.
نعم.
وقلت إن يعني بيصل بعضها إلى الكفر، زي الكلمة دي فعلا يقول لك يعني عشان تبقى زي الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعالجها ويقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأساء.
نعم.
ولكن إن أحسن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتركوا إساءتهم.
نعم.
لا، هو يقول لك إذا كانت الناس بتعبد جحش حش ورميله، أو بتعبد حمار حش ورميله، يبقى بدل ما تترك إساءتهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال حش ورمي للحمار اللي هو الصنم عشان تبقى زيهم. ودخلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده لا حياة للأمة بدونه. لأن لو ما أمرناش بالمعروف والنهي عن المنكر ربنا هيبيدنا جميعا، كما قال في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر، إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب. يعني ممكن عقاب يجي يشيل البلد كلها بسبب إيه؟ إن الناس فعلا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تركوا بإيه؟ بالموروثات القديمة. فيقول إيه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يقول لك هو أنت هتصلح الكل؟ كل واحد متعلق من عرقوبه. فدي أمثال يعني امشي في حالك، خليك جنب الحيطة. فبرضو فعلا الأمثال دي ضيعت عقائد الناس وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثرت الفساد. ولا عن عبد المأمور بدل عبد لله.
نعم. طب احنا معانا اتصال هاتفي، معانا اتصال الحسين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا استاذ؟
يا مرحبا، تفضل.
بارك الله فيكم. سلم على شيخنا الشيخ علي قطامل.
يا مرحبا.
وشيخنا الشيخ جمال عبد الرحمن بارك الله فيكم.
اللهم امين.
ونسال الله ان ينفع بكم الامة يا رب.
اللهم امين.
وبس عاوز اقول للشيخ يعني نريد ان احنا نرى الشيخ ابراهيم شاهين على قناة الحافظ
ان شاء الله.
يعني
نعم.
الله يبارك فيكم يا رب.
اللهم امين. ماشي يا شيخنا، جزاكم الله خير ان شاء الله باذن الله. يعني يكون في فرصه ان شاء الله ابراهيم، الدكتور الشيخ ابراهيم شاهين، وهو كان موجود بالفعل، ولكن ان شاء الله باذن الله ترونه قريبا باذن الله. نكمل كلامنا مع حضرتك شيخ جمال.
ايضا دخلت هذه الامثال في فيما يقدره الله سبحانه وتعالى من بنين وبنات للناس. فالله تعالى يقول في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
نعم.
وكان سيد البشر عليه الصلاة والسلام أولاد البنين ماتوا، وربنا أثقال البنات، فهم يقولوا في المثل: يجعل خلفتك بنات وعشتك شتات.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بيجعل يعني دي لعنة ودعوة.
طبعا.
اللي يجي له بنات تبقى دي مصيبة.
نعم.
فدعوة بيدعو بها على الناس.
نعم.
يجعل خلفتك بنات وعشتك شتات.
طيب يا شيخنا هنكمل برضو مع حضرتك، بس مش عايزين نسيب شيخنا الحبيب بفضلة الشيخ أحمد عبد الرحمن على الهاتف. شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرى معك نجمين صافعيني.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن أخي وحبيبي في الله، وفضيلة الشيخ علي قطامش أخي وحبيبي في الله.
الله يكرمك يا دكتور.
سيدي، نتيجة الموروثات التي تتحدثون عنها،
نعم،
جاءتني رسالة على الهاتف من شاب يستحلفني بالله أن أدعو له ألا يدخل الجيش.
نعم.
هذه تربيتنا وتعليمنا لأبنائنا.
لا حول ولا قوة.
حينما أبعدنا ديننا عن حياتنا نرقع ديننا بدنيانا، فلا يبقى ديننا ولا ما نرقعه.
صحيح
يا سيدي. موضوع الأمثال اللي بيتكلم فيه شيخنا الحبيب الشيخ جمال عبد الرحمن،
نعم،
الله تعالى نهانا أن نضرب له الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. ونهانا أن نضرب للنبي الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
نعم.
وقال جل وعلا عن نفسه جل وعلا: ليس كمثله شيء.
نعم.
والأمثال يا سيدي مهجورة دعويا وتربويا وعلميا.
نعم.
في القرآن الكريم 65 آية أمثال.
نعم.
وما أكثر الأمثال التي ذكرها النبي، وبالمثال يتضح المقام.
نعم.
والأمثال سبيلنا إلى الامتثال. وفقكم الله، سددكم الله، وتحياتي للأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وطبعا السادة المشاهدين والمشاهدات عارفين فضلت الشيخ أحمد طبعا هو صاحب يوم الخميس في برنامج مستشار الأسرة، ونستمع إليه ونستمتع به. وهو أيضا يعلق على هذه المسألة، إن مسألة الأمثال ومدى خطورتها. ويمكن حضرتك لسه بتقول لنا دلوقتي إن فعلا بعض هذه الأمثال ممكن هي تدمر الإنسان أو عقيدة الإنسان نفسه. زي الأمثال، يعني فعلا هذه الأمثال الخطيرة جدا اللي حضرتك بتذكرها لنا، نكملها يا شيخنا في عجالة.
يعني مشهور عند الناس جدا لما بيسألوا عن واحد ويكون نام بقاله فترة، يروحوا قايلين ايه ده زمانه بياكل رز مع الملايكة.
لا حول
ولا قوة. رز بلبن.
ايوه
زمانه بياكل، طبعا كلام عقائد.
أيوة صح.
عقائد،
بياكل رز بلبن،
رز بلبن مع الملايكة.
معناها يعني اكيد كل مستمع الان عرف الكلمة دي، لان الكلمة دي متداولة.
صحيح.
فلا ينبغي، لان الملائكة اخبر الله سبحانه وتعالى عنهم انهم ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأكلون ولا يشربون، وهم مخلوقون من نور، ونحن خلقنا من طين، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس يقول بقى بيأكل رز مع الملائكة. والبعض من المفاهيم برضو والموروثة، إن كان لما وإحنا صغار زمان نيجي نمشي لابسين الأبقاب ده، فيقول إيه: ما تخبطش بالأبقاب في الأرض لأنه بيجرح رؤوس الملائكة. وكأن إحنا ماشيين مش على الأرض، ماشيين على رؤوس الإيه، الملائكة، والملائكة متعلقين في الأرض.
نعم.
ورسهم تحت رجلينا وكأنهم بشر زينا. يعني عقائد طبعا شديدة ومفاهيم مغلوطة.
نعم.
ومغلوطة تختلط بالصحيح بالسقيم فيها.
نعم.
نسأل الله النجاة.
اللهم أمين. شيخنا جزاكم الله خير. معنا اتصال أخونا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي حسن.
ربنا يخليك. أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر الشيخ علي والشيخ جمال.
الله يعزك.
بشكر الشيخ أحمد عبد الرحمن.
الله يبارك فيك.
أنا فعلا بتكلم برضه عشان موضوع الأمثال. الناس بتقعد تتكلم وبتقعد تجيب أمثال, والأمثال دي يعني ملهاش أساس في الدين وكده.
نعم.
وبرضو الناس برضو بتقعد تتكلم في حاجات لو مثلا القرآن مثلا لما مثلا يقولك الملك لك لك يا صاحب الملك, هم جابوا منين الكلام ده ما تفهمش, يقولك دي عادات وتقاليد قديمة. فبرضو احنا عايزين برضو نتكلم عن الموضوع ده.
ده هم سمعوا يعني فيلم قديم يعني.
هو موضوع مثلا بيتكلموا عليه يقولك الناس اللي عاملين هم اللي بيقولوا, لكن يعني ملهاش أساس في الدين. طب جبتوها منين ما اعرفش.
ده دعاء موروث يعني عندهم, بيقول دعاء الكروان,
بس هو مالوش أساس في الدين.
ايوه طبعا انا اتهكم يعني على الكلام.
ربنا يخليك.
الله يكرمك.
الف الف شكرا.
جزاكم الله خير شيخ حسن على المداخلة الطيبة بتاعتك. ربنا يعزك ويرفع قدرك. انا هرجع لحضرتك شيخ جمال, ولكن يعني سؤالي لفضيلة الشيخ علي برضو, احنا يمكن بنستخ من الكلام حكم الدين في هذه الموروثات الشعبية, ولكن عايز اعرف ايه المرجعيات بتاعت الثقافة الشعبية دي, المرجعيات بتاعتها.
ما هي الامثال والحكم.
جميل جميل. نعم, ولكن بداية نشأتها الاصل.
هي نشأتها من تجارب الناس. من تجارب الناس, لذلك هي تراكمية.
اصلا انا اسمع عن امثال مثلا يقول الصينيون بيقول عندهم مثل بيقول كذا كذا كذا, واهل اوروبا عندهم مثل يقول كذا كذا.
دي مبنية على اول التجارب الشعبية.
نعم.
الاجتهادات العقلية للناس.
حيال
القضايا يعني. نعم. في تجارب بيتبنى عليها امثال, وفي اجتهادات عقلية في قضايا معينة بنى عليها امثال. يعني دي المصادر الرئيسية. نعم. هذا العقل للناس. نعم. يبقى اذا مصدرها اما العقل واما التجربة.
نعم.
اما العقل واما التجربة.
نعم.
طبعا العقل قد يصدق وقد يكذب, قد يصيب وقد يخطئ, وايضا التجربة قد تكون التجربة مرضية في مجتمع وغير مرضية في مجتمع. قد.
نعم.
تكون التجربة مرضية عند الناس وغير مرضية عند الله سبحانه وتعالى. واحنا ضربنا.
نعم.
امثلة.
نعم. معنا الأستاذ حسن. السلام عليكم أستاذ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا, اتفضل اتفضل يا أخي الكريم. اتفضل سامعين حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. اتفضل سامعينك, يا ريت تتكلم من الهاتف ووطي التلفزيون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أستاذ حسن.
السؤال بالنسبة لحضرتك وممكن يكون بعيد عن الحالة ده, عايز اعرف ال 70,000 اللي هم كنا الجنة من غير فساد.
طيب حاضر
ماشي, شكرين.
الله يبارك فيك. وهو مش بعيد عن الحالة ولا حاجة. احنا لما نيجي نتكلم ونشوف الصفات بتاعتهم هنبص نلاقي يعني برضو هنلاقيه برضو. طيب نسمع احسن, بلاش انا اتكلم في الموضوع يعني ما ينفعش اتكلم ومشايخنا موجودين. عايز يسأل عن الذين اخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
نعم.
هو القى النبي هذه الكلمات يعني كان فيه يعني طرفة حصلت ان قام واحد من الصحابة قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم.
عكاشة بن محصن.
سيدنا عكاشة بن محصن. نعم. رضي الله عنه وارضاه. فقام الاخر وقال يا رسول الله, ما بقت المسألة ما بتفتح بقى.
نعم.
ادعو الله ان اكون منهم. قال سبق بها عكاشة, وده بيستخدم الان كمثل ومن الامثلة الشرعية او بيستخدم يعني كشيء الناس بتحتاج به.
صحيح.
سبق بها عكاشة.
نعم.
النبي قال الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
نعم. وفي لفظة أخرى لا يكتوون أعتقد.
وفي لفظة ولا يكتوون.
نعم. يعني إيه
لا يرقون؟ إحنا طبعا الرقية نوعين.
نعم.
لا يرقون ولا يسرقون أي هم لا يقوموا بفعل الرقية بأنفسهم ولا يطلبوها من أحد.
نعم.
المقصود هنا بالرقية الرقية الغير شرعية, لأن إحنا عندنا رقية نوعين, في رقية شرعية وفي رقية غير شرعية. لأن أحيانا يقول لك أنا بطلب رقية من شيخ يرقين, ففي رقية شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عند الإمام مسلم في صحيحه من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها, قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي, أن أطلب رقية من العين, الصدقي من العين. وعند الإمام مسلم أيضا في صحيحه بسند إلى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار يوما بيت أسماء بنت عميس اللي هي زوجة جعفر الطيار. فلقى جعفر ابن عم رسول جعفر ابن أبي طالب الطيار وجد أبناء ضعاف كده وهزلانين. قال لأمهم ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. أنا شايف العيال هزلانة كده تصيبهم من حاجة أنت بتجوعيهم ما فيش عندكم أكل تأكليهم. قالت لا يا رسول الله لكن تسبق إليهم
العين.
قال ارقيهم. إذا نحن نزلنا نصوص كثيرة واردة.
طب الشيخ أنا عايز أقول لك حاجة عشان برضو ما نبعدش عن الموضوع بتاعنا. أنا يعني زمان يمكن أمي أو جدتي أو يعني الستات اللي هم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم دولت كانوا بير ومثلا يقولوا رأيتك واسترقيتك من عين اللي شافك ولا صلاش على النبي من عين فلان أو من عين مش عارف مين. هو هي دلوقتي اللي حضرتك
بالأخرى من الموروثات الشعبية.
أيوة
لكن عندنا الرقية الشرعية. أن أحد الصحابة كان في مجموعة من الصحابة يمرون على قوم فتطعموهم فلم يطعموهم. فعسكروا إلى جوارهم فلدغ سيد القوم فأرسلوا إلى هؤلاء الصحابة هل منكم من راق؟ فهم جعانين عايزين يأكلوا فذهبوا. فيقول الصحابي والله لم يسبق لي رقية ولم أكن أعلم رقية إلا أنني
قرأت
فاتحة الكتاب.
الله أكبر.
فقام الرجل وكأنما نشط من عقال.
ناخد اتصال لأخونا ناصر ونرجع لفضلتك ثاني. الأستاذ ناصر السلام عليكم. يا مرحبا يا أهلا وسهلا تفضل.
نتشرف حضرتك وكيرا تشرفنا بيكم إن شاء الله الشيخ جمال والشيخ علي.
الله يبارك فيك.
يبارك الله في يوم عمر زياد.
الله يبارك فيك.
حضرتهم بس يتكلموا مثلا على موضوع الزواج. يعني حضرتك الناس في ناس كتير قوي يعني فاهمين الزواج ده غلط. يعني بيتاجروا فيه بمعنى الكلمة. يعني
تمام.
نسأل الله العافية والعافية.
اللهم أمين.
أمان.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. ماشي يا أخي ناصر إن شاء الله بإذن الله يعني نوعدك إن شاء الله نحاول نعرض الأمر على الإدارة ونقول لهم إن إحنا عايزين نعمل سلسلة عن الزواج وخصوصا إن إحنا في الفترة دي كثر أنواع الزواج غير الشرعي. نوعدك إن شاء الله بذلك إن شاء الله. نكمل يا شيخنا. طيب
بنقول إن صفات 70,000 اللي داخلين الجنة وبعض العلماء قالوا ده 70,000 مع كل واحد 70,000. صفاتهم أنهم لا يرقون أي رقية غير شرعية. طبعا الرقية الشرعية معنا ومنها الرقية بفاتحة الكتاب. الرقية التي رقب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما قال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك وشر حاسد إذا حسد
في الأذكار المعروفة.
الرقية كثيرة. الرقية الشرعية. فالمقصود الرقية غير الشرعية. لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم. اللي احنا بنسميه الوقت في كانوا العرب زمان لما يبقوا مقبلين على قضية من القضايا يجيب طير وطيره ان راح يمين ينفذ.
ويمكن التشاؤم لازال موجود يا شيخنا.
التشاؤم موجود فمنهي عنه شرعا.
طب يا شيخنا انا اقترح يمكن
المتشائم ما يخشش في 70,000 دول.
بس انا اقترح بعد اذن حضراتكم ممكن قضية التشاؤم دي من الموروثات اصلا اللي موجودة في مجتمعنا. ممكن يعني لو في الحلقة القادمة ان كان لنا في العمر بخير نتكلم فيها شيخنا وإن كان يعني كشيء من التفصيل قضية التشاؤم.
لا بأس.
أنا شايف إن هي مهمة جدا ويكثر عنها التشاؤم
والتفاؤل.
طيب ولا يتشاؤمون.
لا ولا يتشاؤمون
ولا
يتطيرون. ولا يتطيرون.
نعم.
وفي رواية الحديث ولا يكتوون. الكي ده نوع من أنواع العلاج كانوا يستخدموا العرب زمان فجاء الإسلام وكره فيه إنك أنت تكوي واحد بالنار عشان تعالجه تعالج جروح أو تعالج بعض الحاجات فيه. وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل بقضية لأنه إحنا للأسف الشديد فهمنا التوكل على أنه تواكل.
أيوة صحيح.
التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب والقلب معلق بالله سبحانه وتعالى في إنفاذ ما يترتب على هذا السبب.
نعم.
يعني خبرك معي ده التوكل. أما التواكل فأن تنام في بيتك وتقول إيه إن ربنا هيرزقنا كما يرزق الطير.
نعم.
لكن في الطير النبي قال إيه تغدو خماصا وتروح بطانة يعني بتقوم هي وبتطير الصبح علشان تدور الأكل وبترجع آخر النهار يعني بذلت جهد وخدت بأسباب الرزق. فصفتهم أنهم لا يرقون ولا يسرقون. لا يتطيرون، لا يكسرون، يستخدمون العلاج بالكي.
نعم.
وعلى ربهم يتوكلون، يأخذون. نعم. بالأسباب والقلب. نعم. معلق لا بالسبب وإنما بالله
الأسباب.
ولا يجلسون كسالى ينتظرون الرزق أن يصل. نعم. إلى أفواههم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب بإذن الله. شيخنا الحبيب يعني انتهى وقت حلقتنا، ولكن ما ينفعش نختم الحلقة غير لما نأخذ كلمة أخيرا في الشيخ جمال.
والله أقول إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أنه ينبغي علينا أن نراجع فعلا كل ما يقال من قديم، لأن الإهمال في هذا الأمر جعل الناس يؤلفون الأغاني ويغنيها الناس وفيها سب لله وسب للقدر ووصف القدر بالحمق.
نعم.
وصار الناس يرددون لا يعود ما يقولون.
صحيح.
وهذا يعني مما سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه، فينبغي أن نفتش فيما نقوله من غير الكتاب والسنة.
نعم.
وأن يكون معتمدنا دائما في الاستدلال وفي المنع أو العطاء.
نعم.
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. شيخنا الشيخ علي، إن شاء الله يمكن نتطرق المرة الجاية بإذن الله إلى بعض الأفعال بقى من الموروثات الشعبية، بعض الأفعال يمكن برضو المتعارف عليها لدى الناس وبتحصل لحد الآن في البيوت، وبعض الشباب يصنعون هذه الأفعال ولكنها أيضا موروثات جاهلية. يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن نتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله مع حضراتكم إن كان لنا في العمر بقية. أنا أشكر فضيلة الشيخ علي خطامش وأشكر فضيلة الشيخ جمال، وأقول لأعزائي المشاهدين والمشاهدات اعلم جيدا أخي الحبيب وأختي المسلمة أن الكلمة خطورة، خطورة شديدة جدا، حذر منها الله تبارك وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة ممكن أن تودي بك إلى نار جهنم، وممكن كلمة طيبة تدخلك جنات النعيم. لا اعلم جيدا أن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فرب كلمة تقول لصاحبها دعني فتكون سببا في هلاك هذا الشخص، فبالكلمة تقوم الحروب، وبالكلمة يطلق الرجل زوجته، وبالكلمة يعني تحدث المفاسد، ولا سيما أن الشيطان يتربص بابن آدم ويجلس على نواصي الطرق يتربص به أن يقع في مثل هذه الكلمات وبذيء الألفاظ والفواحش والأمثال التي تخالف بل تدمر عقيدة المسلم. سعدت باللقاء مع حضراتكم، وإن كان بإذن الله لنا في العمر بقية سوف نتواصل أيضا مع أفعال وبعض أقوال أخرى من التي تخالف العقيدة من الموروثات الثقافية الشعبية التي أتت علينا والتي ليس لها أصل من الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم وفي هذه القناة المباركة وأخرى والقنوات الأخرى والعاملين فيها، وعلى الحب التقينا وبالحب أيضا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب وحنان ودفء وأمان.